أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، على حال مر بنا أنه نسب إلى المشهور القول بالتمسك، ولكن أو أيضا السجلي، ولكن كما قيل أن ما ظاهره التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصص يمكن أن يوجه بأربع تخريجات. أحدها التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، الثاني التمسك بأثار عدم المخصص، يعني استعانة بأثارة عدم المخصص، أثارة عدم المخصص تنقح الصغرى فيمكن تمسك حينئذ بالعام. الوجه الثاني أن يكون من باب الثالث من باب المقتضي والمانع، المقتضي والمانع، قاعدة المقتضي عند الشك في المانع الخاص بمثابة المانع، فما يشك فيه يشك في الخاص يستصحب العدم. الوجه الرابع وهو في خصوص ما إذا كان العام إلزاميا وموضوعه عدمي، والخاص عنوانه وجودي وحكمه ترخيصي. طبعا هذا الوجه الرابع أخص من الوجوه، أخص الوجوه الرابع، يعني لا يضطرب في كل مكان، يضطرب بشروط. إذا كان العام عدميا يعني موضوعه غير الجزء الرئيسي الذي هو لابد أن يكون وجودي، طبعا القيود الأخرى تكون عدمية، بينما الخاص عنوان موضوعه وجودي، والخاص يكون ترخيصي والعام يكون إلزامي. هذا الوجه الرابع أخف، بينما الوجه الثالث أوسع منهم ولكنه بعد ذلك أخف. الوجه الثالث تمسك بقاعدة المقتضي والمانع أخف. لماذا أخف من أوسع من الرابع وأخف من الثالث والثاني؟ أوسع من الرابع لأن لا يشترط فيه الشروط التي مرت في الرابع، ولكن لماذا هو أخف من الثاني والأول؟ أخف من الثاني والأول باعتبار أن المخصص ليس دوما كالمانع، قد يكون المخصص كاشف عن أخذ شرط، أخذ شرط في الخاص في العام ليس هو مانع بل يكشف عن أخذ شرط، فبالتالي ليس مثل يعني عبارة مورد قاعدة الشك تمسك بالمقتضي عند الشك المانع في موارد الشك المانع المخصص، لا موارد الشك الشرط. فنسميه هي أخف. أيضا استصحاب العدم الأزلي أخف من الوجه الأول، التمسك بالعام عند الشك في الشبه المصداقية المخصص. الوجه الثاني أخف أضيق، يعني لماذا؟ لأنه يعني كما سيأتي أصالة العدم الأزلي إنما تجري فيما لا كان خاص عنوانا وجوديا، فيما إذا كان الخاص عنوانه ماذا؟ وجودي. فأصالة العدم تجري بإحراز عدمه، أو قل فيما إذا كان الخاص عنوانا وجوديا وسبب خروج الخاص وكان نتيجة خروج الخاص أي التخصيص عن العام نتيجة أخذ عنوان عدمي في العام، أخذ عنوان عدمي عدمي في العام، لما إذا أخذ عنوان وجودي في العام. لما إذا أخذ في العام عنوانا وجوديا شبيه يعني بالضيق الموجود في قاعدة المقتضي والمانع، يعني كل من الوجه الثاني والثالث لا يجري فيما إذا كانت نتيجة التخصيص، فيما إذا كانت نتيجة التخصيص وخروج الخاص نتيجته أخذ عنوان وجودي في العام. إذا كان نتيجته أخذ عنوان وجودي في العام لا تجري للوجه الثالث المقضي والمانع، قاعدة المقضي والمانع تجري، ولا استصحاب العدم الأزلي، لأن استصحاب العدمي سيخرج لك عدم الخاص، لكن من أين سيخرج لك العنوان الوجودي الذي أخذ في العام؟ أعيد وكرر المطلب فهرسة ضروري لنا. أصالة العدم، أصالة العدم أصل الموضوع. لو ما في أشياء أصحاب العدم الأزلي إذا احتجنا إليه، أو عدمي غير العدم الأزلي، هذه إنما يستفاد منها فيما إذا كان التخصيص وخروج الخاص أكتب العام عنوانا عدميا. أما إذا كان التخصيص وخروج الخاص يكتب العام ماذا؟ عنوان وجودي. عنوان ماذا؟ وجودي. فلن يكون هناك مجال للتمسك باستصحاب العدم، استصحاب العدم للمخصص. لماذا؟ لأن لنفترض نحن أحرزنا الآن عدم الخاص، إحراز عدم الخاص لن يحرز لنا موضوع العام. موضوع العام ليس فقط العام، عام مع عنوان المفروض مع عنوان وجودي. بعبارة أخرى بين قوسين، هذا أمر مهم في السنة إليه، الخاص عملية التخصيص كما سيأتي بحثا مفصلا، عملية التخصيص، تخصيص يعني ماذا؟ خاص يخرج عن العام. عملية التخصيص هل تورث، هل تنتج أخذ عنوان عدمي في العام، أو أخذ عنوان وجودي، أو عدم أخذ شيء أصلا في العام؟ سيأتي أنه التخصيص والتقييد قد يورث ويكتب العام عنوان عدمي، وقد يورث العام عنوان وجودي، وقد لا يغير في العام عما هو عليه. هذا طبعا قليل، هذه الحالة الثالثة قليل. إذن عملية التخصيص والتقييد، عملية التخصيص والتقييد، هذه الفقرة في الحقيقة مصيرية جدا. الآن نذكرها فهرسنا نحن فقط، بس جدا مصيرية. الآن مثلا كل امرأة ترث من زوجها، كل امرأة ترث من زوجها إلا الزوجة المتعة، الزوجة متعتان، إلا الزوجة متعتان. زين، الآن لما الزوجة متعتان خرج من أدلة الإرث، ما التغير الذي حصل في العام بسبب التخصيص؟ هل أخذ عنوان الدوام؟ كل زوجة دائما ترث من زوجها، أو أن التغير الحاصل في العام أن كل زوجة ليست متعة، ليست منقطعة، ترث من زوجها؟ هذه خطوة جدا مهمة طبعا، أن نلاحظ أن العام، أن الخاص بالتخصيص المقيد أو القيد بالتقييد، ماذا يتصرف في العام، بماذا يتصرف في العام، ما الذي ينجم منه؟ بحث أساس مهم. نعم، الآن مثلا عندنا كل امرأة تستحق النفقة، خرج منهم ذلك ماذا؟ الناشز. زي خرج من ذلك الناشز، ما التغير الذي حصل في العام؟ كل امرأة ليست بناشز أو لا، كل امرأة ممكنة. ولما جرى مثلا كل ميت يغسل، يجب تغسيله، تكهينه، تجهيزه، حنوطه، تحنيطه، خرج منه الكافر. الكافر جثته كجثة الميتة، لا يجب تجهيزه، يدفن لكنه عتق ليس بين، يدفن في موالد عين باعتبار انه تفنى، ليس بين مضر الاحياء، والا في ذاته برا وما شابه ذلك لا يجد دفن ولا يجد، ليس له حرمة. طبعا في الفرق بين اهتك حرمته امثل بي لها لا يجد، أما أنه أقدم له اقتراب لا، ليس بواجب. خرج منه كافر، الذي بقي المسلم، موضوع العام المسلم أو موضوع العام كل ميت ليس بكافر، في فرق نتيجة التخصيص أو التقييد. تغير عما هو عليه، عما كان، هذا التغير بأن يكتسب العام، بأن يكتسب العام عنوانا عدميا أو عنوانا وجوديا، أو يفصل، هذا اختلاف سيأتي إن شاء الله مفصلا بين الأعلام. أو أن يصل القيد والخاص لا يتصرف في موضوع العام، ما يغير العام عما هو عليه كما سيأتي بعض الأعلام إذا بلا هذا. إذن عملية العام الخاص أو المقيد ماذا يصنع بالعام بعد التخفيف والتقييد؟ أمر حساس بالغ الأهمية سيأتي الأحكام الفصلية. له بحث إثباتي، لكن هذا البحث إثباتي طويل زين وحساس ولغوي. طبعا هذا بحث ما ينافي ذات المبنى، لذلك الآن قبل قليل مر بنا أن الوجه الثالث أخف من الوجه الثاني والأول في التمسك بالعام عند الشبه المصداقين المخصص. الوجه الثالث وهو المقتضي والمانع أخف، يعني لا تجري قاعدة المقتضي والمانع إذا كان العام إذا كان الخاص يتصرف في العام بأن يكسبه عنوانا وجوديا، ما تجي قاعدة مقارنة. نعم إذا كان الخاص لم يكسب العام عنوانا وجوديا، لم يتصرف في العام عنوانا وجوديا، إنما اكسبه عنوان عدم، تجي قاعدة المقتضي والمانع. لذلك قاعدة المقتضي والمانع لا تجري عند الشك في الشرط، الشرط العنوان وجودي، تجري عند الشك في المانع أي في مكان الشك في عنوان عدمي، لأن خاص مانع يعني عدمه أخذ، إذا كان خاص مانع يعني عدمه أخذ في العام، معنى أن الخاص مانع يعني أن العام أخذ فيه عدم هذا المانع، عدم هذا المانع يعني عنوان عدم. تقريبا بس فيه فرق، ولكن بخلاف الوجه الأول التمسك بالعام عند الشك في الشبه المصداقية المخصص، بنفس العام يتمسك إذا بني على التمسك به، التمسك بالعام عند الشك في الشبهة المصداقية المخصصة، هذا أعم الوجود لو قيل بحجيته، أعم الوجود أعم الوجود. أي فالمهم هذا كفهرة البحث، التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية المخصصة، فهرة واحد انتفت إليها، الفهرتين تنظم الأبحاث وتنظم تمايز المسائل عن بعضها البعض. جيد، إذا دخلنا في البحث لنرى أنه تلاعب تفنن في الألفاظ أو هو تبنون بالبنى والقوالب والأطر، لا البحث حساس بساس، مو بسهولة. يعني في الواقع هناك شرط في المركب وجودي او هناك مانع، هاي فرق بنيوي، هاي فرق واضح. كيف تفنن بالألفاظ صورة لا واحد ينسف الصورة بأي، اما ينسف العمق شوف لا قضية مانع قضية شرق قضية سلم الجمع بحث حساس كيف كذا فلان، يتأتي بحث ان شاء الله. المهم جمالا دعونا الان، اذا اربعة وجوه في البين، لما كانت أربعة وجوه في البين إذن نسبة الوجه الأول إلى المشهور مو جزمية، المشهور عند الشك في الشبه المطلقين المخصص نعم اعتمدوا على العام، لكن اعتمادا على العام تمسكا بنفس العام بالوجه الاول او الثاني او الثالث او الرابع هذا ما يعلم. جملة من الفروع كثيرة في الأبواب اعتمد فيها المشهور على العام عند الشك في مصداقية المورد للمخصص، الشك في شبه المصداقية للمخصص صحيح اعتمدوا على العام، لكن هذا الاعتماد على العام هو تمسكا بالعام من الوجه الأول أو اعتمادا على الأصل العدمي أو اعتمادا على الأصل العدمي الموضوعي المنقح لعدم الخاص ويحرز العام، أو اعتمادا على قاعدة المقتضي والمانع، أو الوجه الرابع اللي هو وجه السجلي والنامي العام الإلزامي موضوعه عدمي والخاص ترخيصي موضوعه وجودي. نعم ما نعلم. إذا كان هناك مورد منحصر وجهه في الوجه الأول هذا صحيح نستطيع أن ننسب للمشهور، أما إذا كان المورد قابل للتفسير من أحد الوجوه الأربعة ما نستطيع أن ننسب للمشهور. هنا تذكر لذلك هناك تذكر فروع دعونا نذكر الفروع هذه من باب يعني الإشحال أمثلة فقهية. بعد احنا في الآن برواز أو إطار من المسألة ما دخلنا فيها الفروع الفقهية تذكر يعني لا بأس في الواحد يلتفت إليها. مثلا عند التنازع في اليد أنها ضامنة أو غير ضامنة، ضامن أو غير ضامن، ذلك العين السابق يدعي على من تلفت العين في يده أنه ضامن وأن كانت مثلا ببيع انتقلت العين إليه، بينما نفس صاحب اليد الجديدة يقول لا هبة وليست بيع، هو وهبني إياها هي، فهنا في تنازع في اليد. عندنا عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلا اليد الأمانية، إلا اليد الأمانية. فهنا هل نتمسك بعموم اليد مع الشك في الشبهة المصداقية المخصص أنه إلا اليد المأذونة، الشك في الشبهة المصداقية المخصص اليد المأذونة يمكن التمسك أو لا؟ المشهور حكمه بالضمان، لكن هل حكموا بالضمان استنادا الى الوجه الاول من الوجوه الاربعه اي تمسك بالعام في الشبه المصداقيه المخصصه، تمسكوا بعموم على اليد ما اخذت مع انهم يشكون في كون اليد ماذونه وغير ماذونه، ماذونه مجانا يعني، هل هو تعويل على الوجه الاول؟ لا، يمكن أن يفسر بالوجه الثاني والثالث، يمكن يفسر بالوجه الثاني بأن يقال هذه اليد مأذونة أو غير مأذونة نصفها بعدم الإذن، فيد موجودة عدم إذن يسبب ضمان، ويمكن أن يكون تمسكا ب القاعدة الثالثة الوجه الثالث وهو المقتضي والمانع، اليد مقتضي للضمان المانع عنها يكون مأذونية اليد نشك المأذونية من المجرى، أو ربما حتى الوجه الرابع عموم على اليد إلزام، موضوعه عدمي. الترخيص الإذن، موضوع وجودي الخاص وحكم ترخيصي. تنطبق شرائط الوجه الرابع. إذن هذا الفرع ممكن تخريجه بأحد الوجوه الأربعة، لا ينحصر من الوجه الأول، كي ننسب للمشهور شهرة عظيمة أو كبيرة أنهم التزموا في مورد التنازع في اليد، التزموا بالتمسك بالعموم في الشبهة المطلقية المخصصة. هذا فرع شهير، لكن من الضروري أن يكون استنادهم إلى الوجه الأول، يمكن أن يكون استنادهم إلى أحد الوجوه الأربعة. إذا من خلال هذا الفرع ننسب للمشهور من يمكن. طبعا هذا الفرع نفسه تنازع في اليد أنها مأذونة غير مأذونة، له صور عديدة. تارة العين موجودة بعدها باقي، تارة العين غير موجودة، تتنازع بين بيع هبة أو بيع وهبة. نعم، تارة تنازع بينهم بيع بهذا الثمن، بعد يقول بيع بذاك الثمن. صور عديدة لهذا البحث طبعا. مرة من العام قول ذا صرعا في الدليل أخف، شو في الدليل أخف على عام، فتتمسك مقدار الدليل أي لو تم ذلك، بخلاف لما تريد أن تتبنى نفس الأول بحذر في دائرة وسيعة. فهو هناك عليك تمسك بالعام بالجف، عليك تمسك بالعام، تمسك بقاعات مقتضي أو تمسك بصالة العدم. الدقة في التعبير يكون هكذا، تمسك بالقاعدة الترخيصية أو الإلزامية اللي يعبر عنها يجي في الرابع، يجي شرح عنها. فالمقصود أنه هذا إذا تمسك بكيف ليس تمسك بالعام. طبعا كل مبحث في أي مسألة قد يكون له بدائل، بس مو ضروري البديل يكون يغطي ويؤمن كل المبدل. هاي طبعا هذا كيف. المهم ان هذا الفرع وهو التنازع في اليد، هذا الفرع له فروع شقوق عديدة. لاحظوا الآن بدل ما نسرع، هاي تريت عن بعض الخطوات جدا حساس في عملية الاستنباط ودقة الاستنباط والاجتهاد وملكة الفقهاء. تحرير أي مسألة، كمسألة فتوائية أو مسألة قضائية. مسألة فتوائية هاي عليها الآن تنازع عليها، مسألة قضائية أو مسألة فقهية. أمس مرة بنا تحرير تصور المسألة، المعطيات التصورية الأولية للمسألة أمر مصيري في المسألة وفي استنباط حكمها بتأثير لا يعادله كل خطوات الاستنباط الأخرى كلها. يعبرون عنها بتحرير الفرض الفقهي، فرض فقهي، فرض أصولي، فرض عقائدي، فرض تفسيري، ما شيء تفعله. أصل فرض المسألة يا أخوان الكثير، ربما حتى من أكابر مثلا صاحب الجواهر رحمة الله عليه صناعة الأصولية والفقهية قوية جدا، صناعة الفقهية ذي عملاقة، لكن صاحب الجواهر رحمة الله عليه من المؤاخذات أو الملاحظات اللي سماه قيل عن أنا أسجلها عليه في الحقيقة فهم القاصر، لا يعتني بالفرض الفقهي في بداية المسألة، لما يدخل في معمعة المسألة يصاعد نازل صاعد نازل ينقح الفرض الفقهي، هذا مو صح، روجر في روز روزة، مع أنه طبعا هو عملاق الطبوخ في الصناعة الفقهية، بخلاف لاحظ صاحب الحدائق، صاحب الحدائق قوة الصناعية ليست كصاحب الجواهر، صاحب الجواهر متضلع أكثر، لكن قدرة وقوة صاحب الحدائق في تنقيح الفرض الفقهي لا، يعني جدا أمثل بكثير عن صاحب الجواهر، والأمر مهم، فرايح يسار، جنوب، شمال، أصل الفرض الفقهي جدا مهم تنقيحه، وكل ما يعني حسب ما يعني استفدنا من الأكابر الذين تنبنا عليهم تأثيما في هذه المبحث، يعني السيد البلغاني رحمة الله عليه يتريث في مطمطة وشرح وبسط فرض الفرض الفقهي شيء كثير، يعني واحد يستطيع أن يمارس تجمع نفسه قبل لا يدخل في الأقوال، قبل لا يدخل في الأدلة، قبل لا يدخل في النقل والإبرام والمعمعة والصراع والمصارعة، بعض الأحيان تشوف هوسة وتدخل في المصارعة، إيش هو يتريس في هاي المصارعة يعني تعرف إيش هو بلاك وما يستطيع تنظر عليه في كشتاتها تبيه يستطيعون يعني يدخلون في المعنى بس تستطيع تريس شوف أطراف النزاع من هي فلان كذا شلون بدأ النزاع حتى تستطيع النزاع السيادة ما كذا الحال الواقع يفرض بدأت هذا مبحث مهم أجوم نظير هذا الكلام في مبحث القضاء شوف مبحث القضاء تحرير يسمون شنو يعبرون عنه في القضاء تحرير محل الدعوة محل النزاع نفس الفقهاء في القضاء عمالقة الفقه من الفقهاء في بحث القضاء يقول المدار صورة النزاع أو المدار الأثر أو المدار الأصل العملي أو المدار الظاهر 4, 5, 6, 7 ضوابط الفروض سبعة أقوال سبع آليات مختلف فيها في تنقيح ماذا؟ تنقيح أصل النزاع القضائي يعني حذاري أيها القاضي لا تسترسل تصور رولة النزاع هكذا أنت كن يقظ فطن اعرف حقيقة النزاع ما هي أصل النزاع مو قضاء القضاء في النزاع الحكم في النزاع أصل حقيقة النزاع فرض النزاع ما هو في المسألة الفقهية ما كذا شنو إذا السائل من عامة المؤمنين على الحال ربما يكون فطن ربما يكون لسع كذا فلان يلوف لك المسألة بطريقة وانت ظنات انه صورة المسألة يا يعني لازم تلتفت شمشم هذا يريد منجر قانوني يحطها براسك فيقول لك الشيخ فلان ولا قال شو زرنا من قال هل ما جرب فالمقصود
اي هذا مبحث مهم. اصل الفرض الفقهي مو في القضاء، حتى في المسائل الفتوائيه، حتى في المسائل الاصوليه، حتى حتى حتى.
وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.